الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الدرس الثامن من دروس شرح الدرر البهية. تكلمنا في الدرس الماضي وانتهينا من باب التيمم، وبدأ المؤلف رحمه الله بباب جديد وهو باب الحيض والنفاس. والحيض في اللغة أصله السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وشرعا هو دم طبيعة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معلومة، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. ولم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة كما قال المؤلف رحمه الله، قال: لم يأتي في تقدير أوله وأكثره ما تقوم به الحجة، أي في تقدير أقل الحيض وأكثره. فكل ما ورد في ذلك أحاديث ضعيفة، لذلك اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال. فقال بعضهم: أقل الحيض يوم وليلة، وعلى قولهم إذا كان الحيض أقل من يوم وليلة فليس بحيض. وبعضهم قال: أقل الحيض 3 أيام، واستدلوا برواية باطلة باتفاق العلماء، وهي أقله 3 أيام ولياليهن وأكثره 15، وهذا الحديث الذي روي في ذلك حديث باطل باتفاق العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قالوا: أما الذين يقولون أكثر الحيض 15 كما يقوله الشافعي وأحمد، ويقولون أقله يوم كما يقوله الشافعي وأحمد، أو لا حد له كما يقوله مالك، فهم يقولون: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في هذا شيء. إذن الأئمة عندما قالوا ذلك لم يستدلوا بهذه الروايات الباطلة. قال: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في هذا شيء، والمرجع في ذلك إلى العادة كما قلنا والله أعلم. فمرجع ذلك إلى العادة، ولم يرد شيء صحيح في تحديد الأقل والأكثر بالنسبة للحيض. لكن ورد حديث في أن غالب حيض النساء 6 أو 7 أيام كما في الحديث: فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي. هذا غالب حيض النساء، 6 أو 7 أيام تحيض، وباقي الأيام 23 أو 24 تكون في طهر. إذن كما قال المؤلف رحمه الله: لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة. قال: وكذلك الطهر، أيضا الطهر لا حد لأقله وأكثره. فالحيض يعرف بإقبال الدم، فمتى رأت المرأة الدم المعروف عند النساء فهو حيض، والطهر يعرف بانقطاع الدم. وفي الغالب يعرف الطهر بنزول القصة البيضاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فذات العادة المتقررة تعمل عليها. هذا الكلام في المستحاضة، والاستحاضة هو سيلان دم عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل. هذه هي الاستحاضة، وهذا الدم الذي يخرج يكون دم عرق ليس دم حيض. وهذا الدم كما قال أهل العلم دم عارض طارئ لا يأتي كل النساء، بخلاف دم الحيض، فدم الحيض دم طبيعة كتبه الله على النساء، أما دم الاستحاضة هو دم طارئ لا يأتي لكل النساء. المهم أن دم الاستحاضة ليس دم أذى تترك من أجله الصلاة والصيام، بل على المستحاضة أن تصلي وتصوم. لكن كيف تعمل المستحاضة، أي كيف تميز بين الحيض والاستحاضة؟ قال المؤلف رحمه الله: فذات العادة المتقررة تعمل عليها، يعني إذا كان للمرأة عادة متقررة تعمل عليها. مثاله: امرأة كانت تحيض حيضا طبيعيا، تحيض 6 أيام في كل شهر وتطهر بقية الشهر، ويبدأ حيضها من بداية الشهر القمري مثلا، فهذه المرأة كانت تحيض حيضا طبيعيا، يبدأ معها الحيض في بداية الشهر القمري مثلا ويستمر معها 6 أيام ثم تطهر بقية الشهر. لكن هذه المرأة أصيبت بعد ذلك بمرض الاستحاضة، فأصبح عندها نزيف الدم في غالب الشهر كما سيأتي في حديث فاطمة بنت أبي حبيش. فهذه أصيبت بمرض الاستحاضة فأصبح عندها نزيف الدم أكثر الشهر، فهذا الدم الذي ينزل يسمى دم استحاضة وليس دم حيض. وكيف تعمل هذه المرأة إذا أصيبت بهذا المرض وهو مرض الاستحاضة؟ قال المؤلف رحمه الله: فذات العادات المتقررة تعمل عليها، يعني تعرف متى موعد حيضتها من الشهر، وتعرف قدره، أي كم يوما كانت تحيض، فتترك الصلاة قدر هذه الأيام، ثم تغسل الدم وتصلي، لأن هذا الدم يكون دم استحاضة. ودليل ذلك الذي ذكره المؤلف رحمه الله حديث فاطمة بنت أبي حبيش، أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. إذن هذه المرأة قالت: أنا لا أطهر أبدا، يعني دائما ينزل منها الدم. قالت: أفادع الصلاة، يعني أترك الصلاة مطلقا. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، تترك الصلاة قدر الحيض. قال: فإذا ذهب قدرها، يعني المدة التي كنت تحيضين فيها، قال: فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية: أمكثي قدر ما كنت تحبسك، ما كانت تحبسك حيضتك، يعني تنتظري أو تترك الصلاة قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم تغسلي عنك الدم وصلي. تصلي. إذن وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى العادة حتى تعمل عليها، فهذه ذات العادة المتقررة. قال: وغيرها ترجع إلى القرائن، فدم الحيض يتميز عن غيره، فتكون حائضا إذا رأت الدم ومستحاضة إذا رأت غيره. قال: وغيرها أي التي ليست لها عادة متقررة كالصغيرة المبتدأة، أو كالذي أو كالتي مثلا نسيت عادتها، عندها عادة متقررة لكن نسيت عادتها متى كانت تحيض والمدة التي كانت تمكثها. قال: هذه ترجع إلى القرائن التي تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة. وذكر أهل العلم بعض القرائن التي تتميز أو التي يتميز به دم الحيض عن دم الاستحاضة، كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: أنا دم الحيض يتميز عن دم الاستحاضة بأمور، منها أن دم الحيض أسود والاستحاضة دم أحمر، وقالوا أنه ثخين غليظ ودم الاستحاضة رقيق، وأيضا يعرف بالرائحة، وأيضا ذكروا علامة رابعة ذكرها الأطباء، أن دم الحيض يتخثر ويتجمد. ذكروا أن دم الحيض لا يتجمد ولا يتخثر، أما دم الاستحاضة فهو دم عرق كالدم العادي، إذا خرج يتخثر. هذه العلامة الرابعة التي ذكرها الأطباء. قال: تكون حائضا إذا رأت الدم ومستحاضة إذا رأت غيره. فإذا كانت تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فتكون حائضا إذا رأت هذا الدم بهذه الصفات، تكون حائضا إذا رأته، ومستحاضة إذا رأت غيره من الدماء، والله أعلم. أما إذا لم يكن لهذه المرأة عادة متقررة أو نسيت هذه العادة ولا تستطيع التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فهذه ترجع إلى عادة نسائها، أي إلى عادة أقاربها من النساء كأختها وأمها، لأن عادتها في الغالب تكون أقرب إلى عادة نسائها من أقاربها من غالب الحيض، والله تعالى أعلم. إذن المستحاضة إما أنها تكون لها عادة متقررة تعرف متى تأتيها الحيضة، متى موعدها، وتعرف كم تبقى معها قدرها، فتترك قدر ما كانت تحيض ثم تصلي وتصوم في باقي الأيام، تغسل الدم وتصلي. وإذا كانت قد نسيت عادتها أو كانت مبتدأة صغيرة فهذه تعمل بالقرائن، إذا رأت دم الحيض بصفاته التي ذكرناها تترك الصلاة، ثم إذا رأت غيره تغسل الدم وتصلي. لكن إذا كان هناك امرأة ليست عندها عادة متقررة أو نسيتها وكانت لا تستطيع التمييز بين دم الحيض ودم غيره، فهذه ترجع إلى عادة نسائها أي أقاربها من النساء، فتعمل على عادتهم، والله تعالى أعلم. هذا معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال: وهي كالطاهرة أي المستحاضة، وقت الاستحاضة تكون كالطاهرة، تصلي وتصوم. قال: وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة، يعني يجب على المستحاضة أن تغسل أثر الدم بعد انتهاء قدر الحيضة من الأيام، تغسل الدم، وذلك لحديث عائشة الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش، قال: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فيجب أن تغسل الدم وتصلي. قال: وتتوضأ لكل صلاة، ورد ذلك في زيادة في حديث عائشة المتقدم، وهذه الزيادة كما قال أهل العلم تفرد بها حماد بن زيد عن هشام بن عروة، وهذه الزيادة ضعفها غير واحد من أهل العلم، وقالوا هي مدرجة من كلام عروة بن الزبير كان يفتي بها، فأدرجها في الحديث بعض من روى حديثه. إذن الحديث ليس فيه فتوضئي لكل صلاة، لكن هذه الزيادة وردت من زيادة حماد، من رواية حماد ابن زيد رحمه الله، وهذه الزيادة ضعيفة لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مدرجة من كلام عروة بن الزبير، وهو راوي الحديث عن خالته عائشة رضي الله عنها، وممن ضعفها الإمام مسلم رحمه الله بعد أن روى هذا الحديث. قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره، يعني لم يرتضيها الإمام مسلم ولم يذكر هذه الزيادة التي تفرد بها حماد بن زيد. وقال النسائي: لا نعلم أحدا قال وتوضئي في الحديث غير حماد. إذن هذه من تفردات حماد، هذه الزيادة. وقال النووي رحمه الله: ورد ذكر الوضوء من طرق أخرى عند أبي داود وغيره. قال أبو داود عن هذه الطرق، قال: وكلها ضعيفة. وأيضا الإمام مالك رحمه الله روى الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه الذي هو عروة بن الزبير، وليس في الحديث هذه الزيادة. إذن فالصحيح والله تعالى أعلم أنه لا يجب على المستحاضة وأيضا من به سلس البول الوضوء، لا يجب عليهم الوضوء لكل صلاة، فإذا توضأ لصلاة الظهر مثلا ودخل وقت العصر وهو على وضوئه لا يلزمه أن يتوضأ لصلاة العصر، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. قال ابن قدامة عند ذكر الخلاف في هذه المسألة، قال: وقال مالك: لا يجب الوضوء على المستحاضة، وروي ذلك عن عكرمة وربيعة. واستحب مالك لمن به سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة استحبابا لا وجوبا. قال: إلا أن يؤذيه البرد، فإن آذاه قال: فأرجو أن لا يكون عليه ضيق في ترك الوضوء. قال واحتجوا بأن في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش فاغتسلي وصلي، ولم يأمرها بالوضوء، ولأنه ليس بمنصوص على الوضوء منه ولا في معنى المنصوص، لأن المنصوص عليه هو الخارج المعتاد، يعني لأن هذا ليس منصوصا عليه في نواقض الوضوء ولا في معنى المنصوص عليه، لأن المنصوص عليه هو الخارج المعتاد، هذا هو الذي ينقض الوضوء كالبول والمذي وغيره، وليس هذا بمعتاد، يعني دم الاستحاضة ليس بمعتاد، ليس من الخارج المعتاد، فلا يكون من نواقض الوضوء. هذه حجتهم أن حديث فاطمة ليس فيه زيادة وتوضعي، وأيضا ليس هو من الخارج المعتاد كالبول والمذي الذي يجب من أجله الوضوء، والله تعالى أعلم. وأيضا هناك رواية عند الإمام البخاري ظاهرها يدل على أن هذه الزيادة موقوفة من كلام عروة، وهذا هو ظاهر الرواية بخلاف من رأى رفعه، والله تعالى أعلم. ففي الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة ابن الزبير من أئمة التابعين فقهاء المدينة رحمه الله، فالحديث عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال أي هشام ابن عروة، وقال أبي أبوه عروة بن الزبير ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. إذن هو من كلام عروة ابن الزبير ولا يصح مرفوعا، والله تعالى أعلم. فهذا من كلام عروة موقوف عليه خلافا لمن رفعه، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله والحائض لا تصلي ولا تصوم. الحائض لا تصلي ولا تصوم، وذلك بالنص والإجماع لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى، قال فذلك من نقصان دينها. فالحائض لا تصلي ولا تصوم بالنص وبالإجماع، أيضا نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر والنووي وغير واحد، كلهم نقلوا الإجماع على ذلك أن الحائض لا تصلي ولا تصوم. لكن بالنسبة للقضاء تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة أيضا بالإجماع، لكن خالف الخوارج كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر، أي لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته حتى تغتسل بعد الطهر، أي بعد انقطاع الحيض. فإذا طهرت المرأة لا يجوز لزوجها أن يطأها حتى تغتسل. والطهر يعرف إما بالجفوف وهو أن يخرج ما يحتشى به جافا، أو يعرف بالقصة البيضاء. والقصة البيضاء هي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، ويعرف الطهر بخروج هذه القصة البيضاء لقول عائشة رضي الله عنها قالت للنساء: لا تعجن حتى ترين القصة البيضاء. وذكر ابن حجر عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: سألت النساء عنه، فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر، يعني يعرفن النساء أن هذه القصة البيضاء تخرج عند الطهر، هذا هو الطهر. فإذا طهرت المرأة، قال المؤلف: لا يجوز أن توطأ حتى تغتسل، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهر، ولا تقربوهن حتى يطهرن أي ينقطع دم الحيض. يخرج القصة البيضاء بعد انقطاعه. قال: لا، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز أن تأتوهن حتى يتطهرن أي يغتسلن. إذن ولا تقربوهن حتى يطهرن أي ينقطع الدم، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني إذا تطهرن بالماء أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وجل العلماء على ذلك. روي خلاف عن مجاهد وعكرمة، روي خلاف عن مجاهد، لكن هذه الرواية ضعيفة كما ذكر ابن المنذر رحمه الله، وقال أنه روي عنه خلاف ذلك. وأيضا ذكر عن طاووس، لكن لا يصح نسبة هذا القول لطاووس، وروي عنه أيضا خلاف ذلك كما ذكر ابن المنذر رحمه الله، وقال: أقول بقول جل أهل العلم. ابن المنذر يقول: أقول بقول جل أهل العلم أن لا يطأ الرجل زوجته إذا طهرت من المحيض حتى تطهر بالماء أي تغتسل، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتقضي الصيام، أي المرأة إذا طهرت يجب عليها قضاء الصيام ولا تقضي الصلاة، وهذا بالنص والإجماع. بالنص منه ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ وفي رواية: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: قال حرورية أنت. الحرورية طائفة من الخوارج. فقالت لها: يعني أنت خارجية؟ والخوارج معروفون أهل غلو وتعنت وتنطع والعياذ بالله. فقالت منكرة عليها: قالت حرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، يعني كنا نحيض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، كان يأمرنا بقضاء الصيام فقط. فوجوب قضاء الصيام وعدم شرعية قضاء الصلاة هذا بالنص والإجماع، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر والنووي وغيرهم. وابن عبد البر ذكر أن هذا الأمر مجمع عليه، لم يخالف فيه إلا الخوارج ولا يعتد بخلاف الخوارج، فلا يقضح خلافهم في إجماع الأمة. والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والنفاس أكثره 40 يوما ولا حد لأقله. النفاس أكثره 40 يوما ولا حد لأقله، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله. والنفاس بكسر النون هو دم يخرج من المرأة بعد الولادة أو معها، دم يخرج من المرأة بعد الولادة أو معها. قال المؤلف أن أكثر النفاس 40 يوما، وقد اختلف أهل العلم في أكثر مدة النفاس، فذهب بعضهم إلى ما ذهب إليه المؤلف وقالوا أن أكثره 40 يوما. وحجتهم في ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، منهم من حسنه منهم من ضعفه. لكن على قول من صححه أن هذا ليس حدا لأكثره، بل هو كما قالوا غالب حيض النساء 40، لكن ليس حدا، على من قال بتحسينه. ومن العلماء من قال أن أكثر النفاس 60 يوما، وحجتهم أن هذا أكثر ما وجد عند النساء. وهذا القول بقول أن أكثر النفاس 60 يوما هو قول الإمام مالك والإمام الشافعي، وحكاه ابن عقيل رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أجمعين. وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم، أن أكثر النفاس 60 يوما. قال: ولا حد لأقله. فلا حد لأقل النفاس، ممكن أن يكون النفاس يوم وليلة، وممكن أقل وممكن أكثر. ومن النساء من لا ترى الدم مطلقا بعد الولادة، لكن هذا نادر جدا كما قال أهل العلم. لكن كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا حد لأقل النفاس، هذا هو الراجح والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بكتاب الصلاة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا الدرس الثامن من دروس شرح الدرر البهية. تكلمنا في الدرس الماضي وانتهينا من باب التيمم، وبدأ المؤلف رحمه الله بباب جديد وهو باب الحيض والنفاس. والحيض في اللغة أصله السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. وشرعا هو دم طبيعة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معلومة، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. ولم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة كما قال المؤلف رحمه الله، قال: لم يأتي في تقدير أوله وأكثره ما تقوم به الحجة، أي في تقدير أقل الحيض وأكثره. فكل ما ورد في ذلك أحاديث ضعيفة، لذلك اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال. فقال بعضهم أقل الحيض يوم وليلة، وعلى قولهم إذا كان الحيض أقل من يوم وليلة فليس بحيض، وبعضهم قال أقل الحيض 3 أيام، واستدلوا برواية باطلة باتفاق العلماء، وهي أقله 3 أيام ولياليهن وأكثره 15، وهذا الحديث الذي روي في ذلك حديث باطل باتفاق العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قالوا أما الذين يقولون أكثر الحيض 15 كما يقوله الشافعي وأحمد، ويقولون أقله يوم كما يقوله الشافعي وأحمد، أو لا حد له كما يقوله مالك، فهم يقولون لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في هذا شيء. إذن الأئمة عندما قالوا ذلك لم يستدلوا بهذه الروايات الباطلة. قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في هذا شيء، والمرجع في ذلك إلى العادة كما قلنا والله أعلم، فمرجع ذلك إلى العادة، ولم يرد شيء صحيح في تحديد الأقل والأكثر بالنسبة للحيض، لكن ورد حديث في أن غالب حيض النساء 6 أو 7 أيام كما في الحديث فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي. هذا غالب حيض النساء 6 أو 7 أيام تحيض، وباقي الأيام 23 أو 24 تكون في طهر. إذن كما قال المؤلف رحمه الله لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة. قال وكذلك الطهر، أيضا الطهر لا حد لأقله وأكثره، فالحيض يعرف بإقبال الدم، فمتى رأت المرأة الدم المعروف عند النساء فهو حيض، والطهر يعرف بانقطاع الدم، وفي الغالب يعرف الطهر بنزول القصة البيضاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله فذات العادة المتقررة تعمل عليها. هذا الكلام في المستحاضة، والاستحاضة هو سيلان دم عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل، هذه هي الاستحاضة، وهذا الدم الذي يخرج يكون دم عرق ليس دم حيض، وهذا الدم كما قال أهل العلم دم عارض طارئ لا يأتي كل النساء بخلاف دم الحيض، فدم الحيض دم طبيعة كتبه الله على النساء، أما دم الاستحاضة هو دم طارئ لا يأتي لكل النساء. المهم أن دم الاستحاضة ليس دم أذى تترك من أجله الصلاة والصيام، بل على المستحاضة أن تصلي وتصوم، لكن كيف تعمل المستحاضة، أي كيف تميز بين الحيض والاستحاضة؟ قال المؤلف رحمه الله فذات العادة المتقررة تعمل عليها، يعني إذا كان للمرأة عادة متقررة تعمل عليها. مثاله امرأة كانت تحيض حيضا طبيعيا، تحيض 6 أيام في كل شهر، وتطهر بقية الشهر، ويبدأ حيضها من بداية الشهر القمري مثلا. فهذه المرأة كانت تحيض حيضا طبيعيا، يبدأ معها الحيض في بداية الشهر القمري مثلا، ويستمر معها 6 أيام، ثم تطهر بقية الشهر. لكن هذه المرأة أصيبت بعد ذلك بمرض الاستحاضة، فأصبح عندها نزيف الدم في غالب الشهر كما سيأتي في حديث فاطمة بنت أبي حبيش. فهذه أصيبت بمرض الاستحاضة فأصبح عندها نزيف الدم أكثر الشهر، فهذا الدم الذي ينزل يسمى دم استحاضة وليس دم حيض. وكيف تعمل هذه المرأة إذا أصيبت بهذا المرض وهو مرض الاستحاضة؟ قال المؤلف رحمه الله: فذات العادات المتقررة تعمل عليها، يعني تعرف متى موعد حيضتها من الشهر، وتعرف قدره، أي كم يوما كانت تحيض، فتترك الصلاة قدر هذه الأيام، ثم تغسل الدم وتصلي، لأن هذا الدم يكون دم استحاضة. ودليل ذلك الذي ذكره المؤلف رحمه الله حديث فاطمة بنت أبي حبيش، أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. إذن هذه المرأة قالت: أنا لا أطهر أبدا، يعني دائما ينزل منها الدم. قالت: أفادع الصلاة، يعني أترك الصلاة مطلقا. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، تترك الصلاة قدر الحيض. قال: فإذا ذهب قدرها، يعني المدة التي كنت تحيضين فيها، قال: فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية: أمكثي قدر ما كنت تحبسك، ما كانت تحبسك حيضتك، يعني تنتظري أو تترك الصلاة قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم تغسلي عنك الدم وتصلي. إذن وجهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى العادة حتى تعمل عليها. فهذه ذات العادة المتقرر. قال: وغيرها ترجع إلى القرائن، فدم الحيض يتميز عن غيره، فتكون حائضا إذا رأت الدم ومستحاضة إذا رأت غيره. قال: وغيرها، أي التي ليست لها عادة متقررة كالصغيرة المبتدأ، أو كالتي مثلا نسيت عادتها، عندها عادة متقررة لكن نسيت عادتها، متى كانت تحيض والمدة التي كانت تمكثها. قال: هذه ترجع إلى القرائن التي تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة. وذكر أهل العلم بعض القرائن التي تتميز أو التي يتميز به دم الحيض عن دم الاستحاضة، كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: أنا دم الحيض يتميز عن دم الاستحاضة بأمور، منها أن دم الحيض أسود والاستحاضة دم أحمر. وقالوا: أنه ثخين غليظ، ودم الاستحاضة رقيق، وأيضا يعرف بالرائحة. وأيضا ذكروا علامة رابعة ذكرها الأطباء، أن دم الحيض يتخثر ويتجمد. ذكروا أن دم الحيض لا يتجمد ولا يتخثر، أما دم الاستحاضة فهو دم عرق كالدم العادي، إذا خرج يتخثر. هذه العلامة الرابعة التي ذكرها الأطباء. قال: تكون حائضا إذا رأت الدم، ومستحاضة إذا رأت غيره. فإذا كانت تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فتكون حائضا إذا رأت هذا الدم بهذه الصفات، تكون حائضا إذا رأته، ومستحاضة إذا رأت غيره من الدماء، والله أعلم. أما إذا لم يكن لهذه المرأة عادة متقررة، أو نسيت هذه العادة ولا تستطيع التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فهذه ترجع إلى عادة نسائها، أي إلى عادة أقاربها من النساء كأختها وأمها، لأن عادتها في الغالب تكون أقرب إلى عادة نسائها من أقاربها من غالب الحيض، والله تعالى أعلم. إذن المستحاضة إما أنها تكون لها عادة متقررة، تعرف متى تأتيها الحيضة، متى موعدها، وتعرف كم تبقى معها قدرها، فتترك قدر ما كانت تحيض، ثم تصلي وتصوم في باقي الأيام، تغسل الدم وتصلي. وإذا كانت قد نسيت عادتها، أو كانت مبتدأة صغيرة، فهذه تعمل بالقرائن. إذا رأت دم الحيض بصفاته التي ذكرناها تترك الصلاة، ثم إذا رأت غيره تغسل الدم وتصلي. لكن إذا كان هناك امرأة ليست عندها عادة متقررة، أو نسيتها، وكانت لا تستطيع التمييز بين دم الحيض ودم غيره، فهذه ترجع إلى عادة نسائها، أي أقاربها من النساء، فتعمل على عادتهم، والله تعالى أعلم. هذا معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال: وهي كالطاهرة، أي المستحاضة وقت الاستحاضة تكون كالطاهرة، تصلي وتصوم. قال: وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة، يعني يجب على المستحاضة أن تغسل أثر الدم بعد انتهاء قدر الحيضة من الأيام، تغسل الدم، وذلك لحديث عائشة الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش، قال: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فجب أن تغسل الدم وتصلي. قال: وتتوضأ لكل صلاة. ورد ذلك في زيادة في حديث عائشة المتقدم، وهذه الزيادة كما قال أهل العلم تفرد بها حماد بن زيد عن هشام بن عروة، وهذه الزيادة ضعفها غير واحد من أهل العلم، وقالوا هي مدرجة من كلام عروة بن الزبير كان يفتي بها، فأدرجها في الحديث بعض من روى حديثه. إذن الحديث ليس فيه فتوضعي لكل صلاة، لكن هذه الزيادة وردت من زيادة حماد، من رواية حماد ابن زيد رحمه الله، وهذه الزيادة ضعيفة لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مدرجة من كلام عروة بن الزبير وهو راوي الحديث عن خالته عائشة رضي الله عنها. وممن ضعفها الإمام مسلم رحمه الله بعد أن روى هذا الحديث، قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره، يعني لم يرتضيها الإمام مسلم ولم يذكر هذه الزيادة التي تفرد بها حماد بن زيد. وقال النسائي لا نعلم أحدا قال وتوضئي في الحديث غير حماد. إذن هذه من تفردات حماد هذه الزيادة. وقال النووي رحمه الله ورد ذكر الوضوء من طرق أخرى عند أبي داود وغيره. قال أبو داود عن هذه الطرق قال وكلها ضعيفة. وأيضا الإمام مالك رحمه الله روى الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه الذي هو عروة بن الزبير، وليس في الحديث هذه الزيادة. إذن فالصحيح والله تعالى أعلم أنه لا يجب على المستحاضة وأيضا من به سلس البول الوضوء، لا يجب عليهم الوضوء لكل صلاة. فإذا توضأ لصلاة الظهر مثلا ودخل وقت العصر وهو على وضوئه لا يلزمه أن يتوضأ لصلاة العصر، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. قال ابن قدامة عند ذكر الخلاف في هذه المسألة قال وقال مالك لا يجب الوضوء على المستحاضة، وروي ذلك عن عكرمة وربيعة. واستحب مالك لمن به سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة استحبابا لا وجوبا. قال إلا أن يؤذيه البرد، فإن آذاه قال فأرجو أن لا يكون عليه ضيق في ترك الوضوء. قال واحتجوا بأن في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش فاغتسلي وصلي، ولم يأمرها بالوضوء، ولأنه ليس بمنصوص على الوضوء منه ولا في معنى المنصوص، لأن المنصوص عليه هو الخارج المعتاد، يعني لأن هذا ليس منصوصا عليه في نواقض الوضوء ولا في معنى المنصوص عليه، لأن المنصوص عليه هو الخارج المعتاد، هذا هو الذي ينقض الوضوء كالبول والمذي وغيره، وليس هذا بمعتاد، يعني دم الاستحاضة ليس بمعتاد، ليس من الخارج المعتاد، فلا يكون من نواقض الوضوء. هذه حجتهم أن حديث فاطمة ليس فيه زيادة وتوضعي، وأيضا ليس هو من الخارج المعتاد كالبول والمذي الذي يجب من أجله الوضوء، والله تعالى أعلم. وأيضا هناك رواية عند الإمام البخاري ظاهرها يدل على أن هذه الزيادة موقوفة من كلام عروة، وهذا هو ظاهر الرواية بخلاف من رأى رفعه، والله تعالى أعلم. ففي الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة ابن الزبير من أئمة التابعين فقهاء المدينة رحمه الله. فالحديث عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال أي هشام ابن عروة، وقال أبي أبوه عروة بن الزبير: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. إذن هو من كلام عروة ابن الزبير ولا يصح مرفوعا، والله تعالى أعلم. فهذا من كلام عروة موقوف عليه خلافا لمن رفعه، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والحائض لا تصلي ولا تصوم. الحائض لا تصلي ولا تصوم، وذلك بالنص والإجماع لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. فالحائض لا تصلي ولا تصوم بالنص وبالإجماع أيضا، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر والنووي وغير واحد، كلهم نقلوا الإجماع على ذلك أن الحائض لا تصلي ولا تصوم. لكن بالنسبة للقضاء تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة أيضا بالإجماع، لكن خالف الخوارج كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله: ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر، أي لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته حتى تغتسل بعد الطهر، أي بعد انقطاع الحيض. فإذا طهرت المرأة لا يجوز لزوجها أن يطأها حتى تغتسل. والطهر يعرف إما بالجفوف، وهو أن يخرج ما يحتشى به جافا، أو يعرف بالقصة البيضاء. والقصة البيضاء هي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. ويعرف الطهر بخروج هذه القصة البيضاء لقول عائشة رضي الله عنها قالت للنساء: لا تعجن حتى ترين القصة البيضاء. وذكر ابن حجر عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: سألت النساء عنه، فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر، يعني يعرفن النساء أن هذه القصة البيضاء تخرج عند الطهر. هذا هو الطهر. فإذا طهرت المرأة، قال المؤلف: لا يجوز أن توطأ حتى تغتسل، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن أي ينقطع دم الحيض. يخرج القصة البيضاء بعد انقطاعه. قال: لا، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز أن تأتوهن حتى يتطهرن أي يغتسلن. إذن ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي ينقطع الدم، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني إذا تطهرن بالماء أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، وجل العلماء على ذلك. روي خلاف عن مجاهد وعكرمة، روي خلاف عن مجاهد، لكن هذه الرواية ضعيفة كما ذكر ابن المنذر رحمه الله، وقال أنه روي عنه خلاف ذلك. وأيضا ذكر عن طاووس، لكن لا يصح نسبة هذا القول لطاووس، وروي عنه أيضا خلاف ذلك كما ذكر ابن المنذر رحمه الله، وقال أقول بقول جل أهل العلم، ابن المنذر يقول أقول بقول جل أهل العلم أن لا يطأ الرجل زوجته إذا طهرت من المحيض حتى تطهر بالماء أي تغتسل، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وتقضي الصيام، أي المرأة إذا طهرت يجب عليها قضاء الصيام ولا تقضي الصلاة، وهذا بالنص والإجماع. بالنص منه ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت، وفي رواية أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها، فقالت عائشة رضي الله عنها قال حرورية أنت، الحرورية طائفة من الخوارج، فقالت لها يعني أنت خارجية، والخوارج معروفون أهل غلو وتعنت وتنطع والعياذ بالله، فقالت منكرة عليها قالت حرورية أنت، كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، يعني كنا نحيض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، كان يأمرنا بقضاء الصيام فقط، فوجوب قضاء الصيام وعدم شرعية قضاء الصلاة هذا بالنص والإجماع، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر والنووي وغيرهم، وابن عبد البر ذكر أن هذا الأمر مجمع عليه لم يخالف فيه إلا الخوارج ولا يعتد بخلاف الخوارج، فلا يقضح خلافهم في إجماع الأمة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله فصل، والنفاس أكثره 40 يوما ولا حد لأقله. النفاس أكثره 40 يوما ولا حد لأقله، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، والنفاس بكسر النون هو دم يخرج من المرأة بعد الولادة أو معها، دم يخرج من المرأة بعد الولادة أو معها. قال المؤلف أن أكثر النفاس 40 يوما، وقد اختلف أهل العلم في أكثر مدة النفاس، فذهب بعضهم إلى ما ذهب إليه المؤلف وقالوا أن أكثره 40 يوما، وحجتهم في ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها، كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، منهم من حسنه منهم من ضعفه. لكن على قول من صححه أن هذا ليس حدا لأكثره، بل هو كما قالوا غالب حيض النساء 40، لكن ليس حدا على من قال بتحسينه. ومن العلماء من قال أن أكثر النفاس 60 يوما، وحجتهم أن هذا أكثر ما وجد عند النساء، وهذا القول بقول أن أكثر النفاس 60 يوما هو قول الإمام مالك والإمام الشافعي، وحكاه ابن عقيل رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أجمعين. وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم، أن أكثر النفاس 60 يوما. قال: ولا حد لأقله، فلا حد لأقل النفاس. ممكن أن يكون النفاس يوم وليلة، وممكن أقل وممكن أكثر. ومن النساء من لا ترى الدم مطلقا بعد الولادة، لكن هذا نادر جدا كما قال أهل العلم. لكن كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا حد لأقل النفاس، هذا هو الراجح والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بكتاب الصلاة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.